أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وبديع العوالم والأكوان النور الأتم والبدر الطالع والشمس المنيرة الهادي الشفيع محمد وعلى آله بدور الخلفاء ونجوم الأوصياء. اليوم نتم شيئا ما من هذا البحث، ربما نعرج لمباحث النبوة باعتبار قرب المبعث النبوي، ولعل الأسبوع القادم ما تحالفنا الفرصة. أي فلذلك كان مقرر أن نخوض في باقة نبوية، يعني نقطة فاصل عن مباحث التوحيد، باقة نبوية. فهل الأسبوع الباقي من هذا الأسبوع ستكون باقة نبوية إن شاء الله؟ لأنه في الحقيقة ما تستعرضه الروايات من نظام النبوة والنبوات أقل قليل موجود متوفر في كتب علم الكلام. ما موجود في روايات أهل البيت والآيات بما تبينه روايات أهل البيت صلوات الله عليهم من نظام ومنظومة النبوة والنبوات هو الشيء العظيم جدا، ولا يقايس بما عند الطرف الآخر من المذاهب الإسلامية الأخرى. يعني أفق بحث النبوة عند أهل البيت صلوات الله عليهم أفق شاسع مختلف جدا عن ما هو يطرح حتى في كتب الكلام صراحة. ومن الحيف الإنسان يحبس نفسه مع آراء وأقوال الطرف الآخر ولا يسبح في معادلات ومعلومات المبينة عقليا في روايات وبيانات أهل البيت بما في القرآن الكريم من أمور عظيمة جدا. فعلى كل شيء أفق رائع وبديع جدا الموجود في روايات أهل البيت من التنبيه بنكات كلها ذات جذر قرآني، وهذه نكتة مهمة جدا في قراءة روايات أهل البيت عليهم السلام، أنه الحاذق في قراءة روايات أهل البيت في المعارف لا سيما بقراءة عقلية أن ينتبه إلى الجذر القرآني الذي تشير إليه الرواية. أحد الأعلام من تلاميذ الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه ومن تلاميذ السيد محمود الشاهرودي، المرحوم السيد محمود الشاهرودي له تقريبا يعتبرونه بواب الميرزا النائري أستاذه. الميرزا النائري في أيام النجف القديمة يقال له بوابان، يعني من حيث تلاميذه، خصوص تلاميذه اثنان بوابان مهمان، السيد محمود الشاهرودي رحمة الله عليه والسيد هادي الميلاني. خب لما هؤلاء غير البقية؟ سبب أنه يعني تضلعهم في الصناعة التي أبدعها الميزنائيين وكذا فلان. المقصود فحتى قيل أنه إذا أراد هنا أحد أن يستجيز الميزنائيين في الاجتهاد، الممتحن للاجتهاد عند النائني تلميذيه سيد هادي الميلاني وسيد محمود الشهرودي رحمة الله على الجميع. المقصود هذا أحد الأعلام من تلاميذ سيد محمود الشهرودي ومن تلاميذ شيخ حسين الحلي، وأيضا حضر عند السيد الخوي رحمة الله على الجميع. فكان عنده تفسير الروائي لا على النهج المحدثين والرواة، تفسير روائي اجتهادي. اجتهادي يعني شنو؟ يعني الرواية في نفسها ليس فيها لفظ آية، الرواية ما فيها لفظ آية، لكن هو يلتفت من مفاد الرواية أنها مجهر الرواية يشير إلى أي آية ويرتبط بأي آية. شلون الفقهاء؟ الفقهاء في الأبواب الفقهية عندما يوردون روايات وآيات لمسألة فقهية، في الوهلة الأولى أنت تشوف نص الآية ونص الرواية غير مرتبط بعنوان المسألة، لكن ما هو دور الفقهاء في الاستنباط؟ أنهم بالمفاد التحليلي الالتزامي يلتفتون في ربط بين الآية والمسألة، بين الرواية والمسألة. وهذا فرق الفقهاء بسفينة الفهم عن دور الرواة بسفينة ماذا؟ السمع. الرواة بسفينة السمع دور عظيم مقدس، لكن دور الفقهاء أعظم. بعد السمع يأتي دور من؟ دور من؟ دور الفهم. بعد سفينة السمع نفر، يعني السمع، النفور يعني الذهاب المعصوم للرواية، الاستقاء الرواية، استقاء منبع الوحي من القرآن أو الرواية. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. بعد ذلك تأتي الخطوة الأعظم. الخطوة الأعظم ما هي؟ دور الفهم ليتفقهوا في الدين. هذا يعبر عنه تفسير روائي اجتهادي. في الحقيقة هذا الشيخ رحمة الله عليه له ذكرته، وهو من تلاميذ الشهرودي، مرحوم الشهرودي، وتلاميذ السيد هادي الميلاني، هو أستاذي في التفسير، أحد أساتذتي في التفسير، وعلى كل توفي رحمة الله عليه قبل عشرات السنين. أي المهم دوره تفسير روائي، لكن ماذا؟ ليس على نهج المحدثين أو الرواة أو الإخباريين، وإنما على نهج من؟ نهج الفقهاء. نهج الفقهاء يعني ماذا؟ يعني كالفقهاء كيف يستنبط من الرواية جذر قرآني يلتفت إليها. بل ربما كما هو الآن دورة التفسيرية استطاع أن يؤلف دورة تفسيرية من كتاب الكافي، من باب عرض تجربة علمية أذكر لكم، وللست في مصدد يعني شيء آخر، فقط تجربة علمية لنهج علمي بدأ بالبزوغ في الحوزات العلمية بحمد الله، وهو التفسير الروائي الاجتهادي. هذا مهم، نكتة مهمة هنا، هذا بيت القصيد. فهو قام بهذا الدور. أي دور؟ دور أنه كتاب الكافي العظيم من أعظم كتب الإمامية، بدءا من أصول الكافي ووفق إلى نهاية المجلد السادس، وتوفي بعد ذلك، اخترمه الأجل. كل رواية رواية من كتاب الكافي، يعني ست مجلدات، لم يتكأده أو تتعصى عليه دلالة إلا وألحقها بآية من الآيات. عبر مناسبة ليست مناسبة لفظية، يعني مناسبة بحسب سطح اللفظ الظاهر، بل بمدققه، بل بمناسبة تحليلية بين المعنيين. بين من؟ بين المعنيين الموجود في الرواية وفي الآية، وهذه المناسبة برهانية بين المعنيين، هذه يسموها اجتهاد. فرق بين الفقيه وبين الرجال، بين الفقيه وبين الراوي، بين الفقيه وبين سطحي الإخباريين أو سطحي الأصوليين، لا فرق. مرارا كرارا مر بنا تعبير المحقق الحلي أو تعبير الشيخ المفيد، الحشوية أو القشريين أو الظاهريين أو السطحيين، من الإخباريين أو من الأصوليين لا فرق، يفترقون عن المحققين من الإخباريين والمحققين من الأصوليين، يعني المحققين من الفقهاء من المدرستين. في ماذا؟ أنه المحقق الفقيه لا يقف على سطح اللفظ، يعمل ماذا؟ سفينة الفهم. لولا نفر النفر للمعصوم سيد الأنبياء أو سيد الأوصياء أو بقية المعصومين لأخذ استقاء لفظ الوحي، طرف حبل ممدود طرف منه عند الناس. بعد ذلك اقرأ ورقة، اقرأ بفهمك، مو تقرأ بس بعينك. ما يقولون قراءة النص الديني؟ يقولون أو لا يقولون؟ عقل البشر اليوم، ويقصدون من قراءة النص الديني بعينهم أم بماذا؟ أم بعين العقل؟ إذن اقرأ بعقلك ولا تقرأ فقط ببصرك، بعينك البدنية والجسدانية، أو لا تقرأ فقط بأذنك اللحمية، اقرأ بعقلك بفهمك بموازين لا بهلوسة طبعا. فلا ذاك الإفراط ولا ذا الإفراط، ولا ذاك التفريط ولا ذا التفريط، بل اقدم قدما سجحا على نهج الفقهاء ونهج العلماء بهالموازين، بموازين لا بهلوسة ولا بجمود، لا بجمود السطحية ولا بانفلات الهلوسية. لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، هاي أمر بين أمرين نجاة، لا تشبيه ولا تعطيل، تعطيل جمود، تشبيههم خطأ، أمر بين أمرين. هذا يعبر عنه التفسير الروائي الاجتهادي. الآن نحن مو بحثنا في التفسير، المقصود منهج علمي في قراءة النص الديني في الروايات بلغة قواعد فقه أو فهم، قواعد الفهم، قواعد عقلية. حينئذ تجد الرواية جذرها القرآني في القرآن أين؟ والقرآن كل معظمه براهين جلية، وكثير منه طبعا براهينها خفية صحيح، بس يمكن أن تستنطقها. فبالتالي كما يقول الباقر صلوات الله عليه وغيره من الأئمة، يا زرارة إذا سألتني بسؤال وأجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله. لماذا يريد الباقر أن يعلم زرارة هذا؟ يعني التفت إلى أن مضامين روايتنا جذرها القرآن أين، لكي تلتفت أنه كيف أن رواية أهل البيت هي كلها تعاليم ومعالجة حتى لألفاظ القرآن ولمعاني القرآن ومعاني معاني القرآن وللمجراء. وكما في روايات عديدة عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وبقية الأئمة، من عرف حقنا من الكتاب مضمون الألفاظ مو باللفظ أنقل، زالت الجبال ولم يزل إيمانه ثابت. لما؟ لأن براهين الوحي أو البراهين العقلية الوحيانية ما يزلزل في الإنسان. وهذا نظام لاعتبار تراث أهل البيت، وإن شكك فيه المشككون وسوس فيه الموسوسون، نظام لاعتبار تراث الروائي لحديث أهل البيت بالقرآن، بعرضه على القرآن، بموازاته للقرآن، بمحاذاته للقرآن، عبر ميزان الفهم والدليل العقلي والمعاني العقلية والمناسبات المبرهنة العقلية والفقهية، وأي في أي علم من العلوم. هذا نظام كما يذكره الشيخ المفيد. راجعوا كلام الشيخ المفيد الذي نقله الشيخ الأنصاري في حجية خبر الواحد، راجعوه، وعليكم المسؤولية أن لم تراجعوا. راجعوا في كتاب الرسائل في بحث حجية خبر الواحد، في الأقوال عندما يستعرض الأقوال الشيخ الأنصاري يستعرض كلام الشيخ المفيد، يستعرض كلام السيد المرتضى، والله عليكم مسؤولية أن لم تراجعوا، لأن مقابل زحف سيل الشبهات والجهالات واجب عليكم أن تراجعوا هذه الأصول العظيمة عند زعماء الطائفة. لا عذر لكم في عدم الاطلاع على كلمات علماء الطائفة وزعماء الطائفة، لا عذر لكم، لا أقل اطلعوا عليها، وهذه موجودة بحمد الله. كتاب الرسائل ما يدرس يزوى، هذه مسؤولية الأخوان، بس ما في عذر عند الفضلاء أنما يطلعون على الأقوال ويطلعون على النكات العلمية. صدقوني لا عذر لكم ولا عذر لنا للجميع، لنا كلنا. هناك الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بحث حجية خبر الواحد عندما ينقل كلام الشيخ المفيد وكلام السيد المرتضى وكلام الشيخ الطوسي وكلام ابن براج وكلام الحلبي وكلام ابن إدريس، هيك جمهرة القدماء زعماء الطائفة، مو فقط ذكرت مرارا مو مرجع أعلى فقط، فرق بين زعيم الطائفة رتبة أعلى بعد من المرجعية العليا، وهذه نكتة مهمة واحد التفت لها، والمشهور رتبة أعلى من زعماء الطائفة بعد المشهور، هاي درجات في الاعتبار التفتوا إليها. جيد، ذكروها الفقهاء والأصوليين في بحوث أبواب فقهية كثيرة. هناك يذكر الشيخ المفيد والسيد المرتضى، راجعوا كلمات التي نقلها الشيخ الأنصاري بالنص في كتاب الرسائل، يقول الشيخ المفيد وغير أن عرض التراث الروائي الحديثي على الكتاب من الفقيه، لا تقل لي من الراوي، ها، الفقيه الذي يحرك فهمه، فهمه في علم الكلام، فهمه في علم الفقه، فهمه في علم الأخلاق، فهمه في علم الآداب، فهمه في علم السيرة، حتى السيرة، حتى التاريخ، إذا أردت أن تعرف الصحيح والسقيم منه اعرضه على الكتاب، لأن الكتاب هو الذي يجلي لك شخصية النبي. للبشر، البشر لا يجلون لك حقيقة شخصية النبي، حقيقة شخصية النبي يجليها القرآن للبشر في كتاباتهم. وهذا منهج اطلعت عليه من عمالقة كبار نجفيين وقميين، أن التاريخ يمحص بالقرآن، تاريخ المعصومين مقصودي، لا تاريخ غير المعصومين، لأن المعصوم له صلة بالوحي، له صلة بالسماء. تريد أن تعرف المعصوم لا تقرأه من خلال أقلام أموية فقط أو أقلام عباسية فقط أو أقلام سقيفية فقط، خطأ خطأ خطأ. اعرف المعصوم من القرآن، اعرف المعصوم من محكمات الروايات. محص سيرة النبي وسيرة المعصومين بالثقلين، بمحكمات الثقلين، بقطعيات الثقلين وقطعيات العقل، لأنه تقرأ. إذن لاحظوا هنا، تراث الروائي لأهل البيت صلوات الله عليهم، هذا الدأب الشيخ المفيد، راجعوا الكلمات، أنا أزعم هذه النسبة أنسبة للشيخ المفيد، راجعوها، راجعوها في كلمات الشيخ الأنصاري. ينقل كلام الشيخ المفيد وينقل كلام الشيخ السيد المرتضى وينقل كلام الشيخ الطوسي وينقل كلام ابن براج وينقل كلام ابن إدريس، كل الجمهرة من القدماء. تراث الروائي لأهل البيت سيما الآحاد ولو صحيح أعلاي، ليس المدار فقط على السنة الطريق، أعظم مدار عندهم، أعظم مدار عندهم، أعظم ميزان عندهم
الفقهاء لا رواية الراوي، لا سماع الراوي. الميزان أعظم بيد الفقيه لا بيد الراوي. الراوي مكانه محترم، الفقيه، الفقيه يزن بفهمه هذا المعنى ما هذا المعنى، لا بسمعه فقط. نحن لا نعد، روايات مستفيضة، لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى نلحن له في الكلام فيفهم مو فيعمى. سفينة الفهم ضرورية، سفينة الفقاهة فقاهة في الفقه، فهم، فهم في علم الكلام، فهم في علم الأخلاق، فهم في علم السيرة، هذه معالم الدين، مسؤوليتنا. سفينة الفهم هي المحكمة. نعم سفينة النقل والرواية ضرورية بتنصيص من الوحي، لكن لا أنه نجمد عليها فقط وفقط، ليس هي كل الدين. قال سيد الأنبياء طرف منه عند الناس، هذا هو النقل السمعي، مو كل حبل ممدود سواء القرآن أو الرواية. فإذا الميزان عند القدماء، دققوا الميزان، ندقق كلنا، الميزان عند القدماء في وزن علم الرجال له دوره، ولو يعطي بصيرة بلا ريب، علم الرواية له دوره، علم الحديث ما حد يريد يلغي هاي أدوار هذه العلوم، لكن تجعل هذه هي المهيمن الأكبر، لا هذا خطأ. علم الرجال ضروري، علم الحديث ضروري، علم الدراية ضروري، علم الرواية ضروري، كل دي العلوم، علم السيرة ضروري، كلها ضروري، علم التاريخ ضروري، كلها ضرورات. تريد أن تجعل هذه العلوم هي المهيمن، هي المهيمن المشرف على الكل، مثل التوراة حجة غير المحرفة، الإنجيل غير المحرف حجة، القرآن، كل هذه كتب سماوية، لكن من هو المهيمن؟ مهيمن القرآن، كما في سورة المائدة، وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا. كلها حجة، لكن الحجة الأكبر من هو؟ هذه العلوم كلها ضرورية، وهذه العلوم ما منحصرة، علم الرجال ما منحصر في مدرسة واحدة، مدارس، ليست مدرسة واحدة. إياك إياك أن تظن أن علم الرجال مدرسة، مدارس، لا تغفل، مدارس، أنت مسؤول، أنت عليك أن تجتهد، مو عليك أن تكون مقلد، المقتقليد المقلدة كثيرون، أنت عليك أن تكون محقق، بل حتى كما يقول ميزان نعيني، المجتهد ما يفيد الحوزة، اللي يفيد الحوزة فوق الاجتهاد المحقق وليس المجتهد. مجتهد مقلد شو عملين صار مقلد، مجتهد محقق، ينبش الحقائق، يستخرج الكنوز، هذا يقدم، يسدي دفعة في مسيرة العلم إلى الأمام. أما تجي تكرر المكررات، أنت سويت يعني؟ جزاك الله خير، كررت المكررات، أبقيت المكررات، حيا أن لا تندثر. بس إذا تريد مساهمة فعالة، شق طريقك في التحقيق، عندما وصل إليه الإعلام اندفع إلى الأمام أكثر، عسى تعبي الطريق في المفاوز والصحاري أكثر مما عبده من سبقك، فلا تكون قد كررت المكررات فقط. وإن كانت ما أنجزوه هو أساس للانطلاق إلى الأمام أكثر. المقصود هذا المطلب، وهو أن علم الرجال ضروري، علم الحديث ضروري، علم الرواية ضروري، علم علوم عديدة، علم السيرة ضروري، لكن من المهيمن؟ المهيمن هو الفهم، علم الفقه الأكبر والفقه الأوسط والفقه الأصغر، يعني الفهم، فهم، هذا فهم الفهم والفقاهة هي مهيمنة. لما؟ لأنها تستمسك بمحكمات الكتاب ومحكمات السنة، والتمسك بالمحكمات يريد له فهم، مو فقط يريد له سماع عوام، ما يكفي في سماع عوام، مع احترامنا لدور الرواة، دور مقدس عظيم، بس الراوي الفقيه أين والراوي غير الفقيه أين؟ فرق بينهما. زرارة أين مقامه رضوان الله تعالى، ومقام راوي عادي بياع أكسية مثلا أين؟ فرق بينهما. هذا عادل بس هذا فقيه عادل، يختلف. فالمقصود إذن هذه نكتة مهمة في تراث أهل البيت، أن يقرأ بماذا؟ يقرأ بالقرآن. هو لنا مقتضى معية الثقلين هو هذا. لذلك قالوا صلوات الله عليهم: إن لم يوافق الكتاب أعرضه، أضربه عرض الجدار أو شيء آخر. أما هذا أنه موافقة الكتاب، عدم مخالفة الكتاب، من الذي يستطيع أن يقوم بها؟ الشيخ الأنصاري نفسه يذكر في نهاية الخيارات في بحث موافقة الشرط للكتاب والسنة أو مخالفة الشرط للكتاب والسنة، يقول بأن هنا فحول الفقهاء يقولون هذا من أصعب علوم الدين، معرفة موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب. راجعوا أرجوكم، بس أرجوكم ليس مجاملات، ارجعوا راجعوا كلام الشيخ الأنصاري. وين؟ في آخر الخيارات، في بحث القول في الشروط، في أصعب شرط في صحة الشروط في العقود، أصعب شرط. الشيخ جعفر كاشف بطل فحل الأسد يقول أنا أترجل، ميزة القم يقول أنا أترجل، النراقي يقول أنا أترجل. صعب بحث صعب، يقول ما يعرف إلا المعصوم بشكل قوي. أي شرط؟ شرط ما وافق الكتاب والسنة، شرط نافذ في العقود، في البيع، في الهبة، في الإجارة. وما خالف الكتاب والسنة، شنو ضابطة موافقة الكتاب والسنة؟ راجعوا حواشي المكاسب، حواشي الأسود، مو غير الأسود. حواشي الأسود من؟ حاشية الأخند الخراساني، حاشية السيد اليزدي، حاشية ميرزا علي الإيرواني، حاشية النائيني، حاشية الكومباني شيخ محمد حسين الأصفهاني، وغيرهم من حواشي أخرى، بس هذه العمدة. فستلاحظون هناك يذكرون أن هذا من أصعب. النراقي عنده في كتاب العوائد هذه الضابطة، هناك أيضا يعجز، يذكر نكات يقول بس بالدقة ضابطك شمولية تريد، الكل عاجز، كل فحول الفقهاء من الإمامية فضلا عن غير الإمامية عاجز. يعني إذن المبحث لما يعني يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الضابطة العقلية، الفهم. أعظم شرط في حجية الخبر، حتى الخبر الصحيح، مو صحة الرواة وعدولهم ثقاتهم، هذا ما يكفي. كما يقول الشيخ المفيد، وراجعوه في كتاب الرسائل، أعظم شرط في حجية أصل الخبر، مو في مقام التعارض، في مقام أصل حجية الخبر بمفرده، ما هي؟ كون الرواة ثقات؟ لا، هذا ما يكفي، ما يكفي هذا الظن، يبقى ظن، يبقى قابل للاشتباه، يبقى قابل للالتباس، يبقى قابل للتزوير، يبقى قابل للتلبيس، يبقى قابل لكل شيء. إذن ما هو الميزان الأعظم في حجية الخبر؟ ما أقول نتوانى ونتساهل في نقلة الرواية، لا، لكن ليس هو هذا كما مر بنا، ليس هو الميزان الأعظم. الميزان الأعظم ما هو؟ أن يوافق الكتاب محكمات الكتاب، مو متشابهات الكتاب، لا متشابهات الكتاب، محكمات الكتاب، قطعيات الكتاب، بديهية، أن يوافق الكتاب ويوافق قطعيات السنة المعصومة وقطعيات العقل، أن لا يخالفها. هذا الشرط كما يقول الشيخ المفيد، راجعوه في الرسائل، ذكره الشيخ المفيد في كلام الذي نقله الشيخ الأنصاري في الرسائل، وذكره السيد المرتضى، وذكره الشيخ الطوسي، وذكره ابن إدريس، وذكره ابن براج، وذكره ابن زهرة، كل الجحاجيح القدامى ذكروه. زين، هذا موافقة الكتاب والسنة. إذن شوف، إذن أعظم، تقول لي هذا الرواية كيف سندها فقط صحيح أو سندها ضعيف؟ نعم، هذا الشيء هو نفس السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: الشهرة ليست جابرة ليست جابرة، ليست جابرة، للخبر الضعيف، ليست كاسرة، ليست كاسرة، ليست كاسرة، ليست كاسرة، الخبر الصحيح ليس ليس إلا ها إلا ما هي يا سيدنا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إلا إذا أورثت الإطمئنان. هذا في كتاب مصابيح الأصول للسيد واعظ البهسودي وغيره من تقارير السيد الخوي. شوف السيد الخوي يعترف أن في مواد إطمئنان، نعم إطمئنان بماذا؟ هنا يجي دور الشيخ المفيد، دققوا هذا كلام صناعي يذكره السيد الخوي رحمة الله عليه. هنا يجي دور الشيخ المفيد ودور القدماء، يقول بأنه العرض على الكتاب والسنة يفيد الوثوق والاطمئنان. إذن أكبر ميزان في قراءتنا للتراث الروائي ما هو؟ بعد علم الرجال وكذا وعلم الدراية وعلم الحديث، علم فقه الكلام، فقه الفروع، فقه الأخلاق، فقه ما عندك صيرفة فهم مو مجالك، عوف الشغلة. هذه الميزة. حينئذ نرجع، كنا في هذا الصدد أن ما يذكر من نظام النبوة، سهل أيام بعد كلها في باقة النبوة بصير البحث على الساعة مو على النص ساعة، ما يذكر في روايات أهل البيت مما لها جذر قرآني جذر عقلي، وهذه هي القراءة العميقة لروايات أهل البيت، نعم من نظام النبوة والنبوات بلا تعصب بلا إغراق. صدقوني يعني من يتروض شيئا ما في مباحث علم الكلام والمباحث العقلية ثم يقارن ما أنجزه علماء الكلام وما هو موجود في الروايات مما يشير للآيات، سيجد المستوى بين الطرفين بون شاسع جدا جدا صراحة. ولنذكر الآن بادرة أولى في معرفة النبوة والنبوات، الصفات التعليقية في التوحيد إن شاء الله حوالي بعد، وإن كان البحث حساس ودقيق وصعب فيه ولم نكمله لكن سنعاود له إن شاء الله بعد هذه الباقة النبوية. نعم أول بادرة في مباحث النبوة نذكرها مما هو فارق بين النظام النبوة والنبوات المذكور في روايات أهل البيت وبالتالي بما في القرآن من جذر قرآني تنبه وتشير إلى روايات أهل البيت. أصلا روايات أهل البيت دورها دور التنبيه والإشارة إلى كنوز القرآن. اقرأها ناظرة رحمة الله عليه سيد ورد جديد يقول اقرأ روايات أهل البيت شارحة للقرآن ناظرة، إن لم تقرأها ناظرة، إن قرأتها بنظرة إقصائية عن القرآن لن تفهم روايات أهل البيت. لماذا؟ كأنك تجيب كتاب شرح لمتن وما تلتفت أن هذا الكتاب شرح لشنو؟ للمتن. خل أنت فهم الشرح ولا أنت فهم المتن، لأن الشارح إلهي والمتن هو متن إلهي من الله عز وجل. فإذا أما إذا زاوجت وناسبت بميزان الفهم بين الشرح والمتن ستفهم الشرح وستفهم المتن. هذه النكتة مهمة ونكتة يا لها من بديعة من السيد البرجردي رحمة الله عليه، وهو ينقلها عن منهج المجلس في البحار. هو يقول السيد البرجردي أن هذا المنهج استفدته من المجلس في البحار. المجلس في البحار وقبل المجلس في البحار كما يشير السيد البرجردي منهج الشيخ الطوسي في كتبه سواء كتب الفقهية أو العقائدية، يعني يجعل متن الآيات أصل ثم الشرح. شوف المجلس في البحار أي باب سواء عقائدي أو أخلاق آداب أو في الفروع يجعل المتن أولا الآيات ثم يجعل كيف ثم هو يتنبه بلوذعيته في الفهم
يتنبه إلى أن الروايات تشير إلى أي موضع في الآيات، وإن لم تشتمل الرواية على تصريح بالآية، وإن لم تشتمل الروايات على تصريح بالآية. هي نقطة مهمة. نعم، فأول بادرة دعونا نذكرها في تعريف النبوات والنبوة في بيانات أهل البيت بما في القرآن من كنوز والتي لا نجدها في علم الكلام، هي هذه هذا المطلب حسب الروايات بما في الآيات، أن نبوة سيد الأنبياء كمثال قمة، ومنه يفهم الحال في بقية الأنبياء ولو بدرجات أخف 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 أخف، أن نبوة سيد الأنبياء ليست نبوة كضخ علمي، ضخ وحياني علمي على التعبير الجلفي، البايب الإبي مع الوحي، لم تكن في سنة 40 من العمر الشريف لسيد الأنبياء، قبل ذلك قبل ذلك، الذي كان في سن 40 لنخلط، هي بعثة الرسالة وليست بعثة النبوة، وليس الإنباء، إنباء بالرسالة نعم، أما إنباء النبوة لا، قبل ذلك. وفي فرق بين مقام النبوة ومقام الرسالة. عند الطرف الآخر الآن من الجمهور والعامة عندهم دمجوا دبش بين البحثين والمقامين، هذا شأنهم بحث آخر. أما بحسب بيانات الروايات والآيات بما في الآيات، نبوة سيد الأنبياء حتى قبل ولادته، مو منذ حين ولادته. سنأتي بشواهد، شواهد قرآنية وروائية قطعية وليس بعد ضنضنية، شواهد عديدة نذكر نبذة منها. أن إنباء سيد الأنبياء بالنبوة ليس هي، هذه عندي قاعدة في المعرفة النبوية مهمة، هذه البادرة الأولى، قواعد في النبوة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه القاعدة الأولى، أن إنباء سيد الأنبياء بالنبوة مو بالرسالة، إنباء بالرسالة بحث آخر، هذه في سن 40، نعم، إنباؤه بالنبوة ليس فقط نقول من حين الولادة، إنباؤه بالنبوة بل ليس حتى في الأرحام، وهو في الرحم شبكة النبوة على قدم وساق، سأي شبكة سنأتي يبينها سيد الأوصياء وسيد الأولياء وإمام المتقين ببيان عقلي قرآني برهاني وحياني سنأتي له. أنا خلي المدعى نطرحها نذكرها بعد ذلك، اللي هو فارق شاسع بين مدرسة أهل البيت والمدارس الإسلامية الأخرى. نبوة سيد الأنبياء، شبكة سيد الأنبياء، معذرة أستعمل هذا التعبير لإيصال الفكرة ولا التعبير مو لايق، شبكة الإنترنت للنبوة هذه ليس منذ صغر النبي ولا فقط في رحم آمنة المقدس المطهر ولا فقط في صلب عبد الله المطهر الأصلاب الشامخة المصطفات، مطهر يعني مصطفى من الأصفياء، ضرورة مذهب الإمامية مدرسة البيت، ولا لما كان في صلب عبد المطلب فقط، كلهم أصلاب شامخة، أو هاشم أو عبد مناف إلى أن أصل قصي ولؤي، لا مو فقط، إلى إسماعيل وإبراهيم ولآدم. شبكة الإنترنت للنبوة
طبعا هذه الشبكة مختلفة كما سنأتي على بيان قاعدة نبوية أخرى يبينها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. شبكة النبوة بأنواع مختلفة من الوحي النبوي لم تنقطع عن النبي وهو نور في الأصلاب الشامخة. إذا مو فقط منذ نعم أنواع الوحي مختلفة ها، لكن كلها كما يقول أمير المؤمنين في القاعدة الثانية التي ستطالعنا في النبوة كلها وحي نبوي وليس وحي ولوي. يعني في وحي ولوي إلهامي للإمام المعصوم غير النبي، هذا بحث آخر. الوحي كما في أم موسى ليس وحي نبوي، وكما في الوحي لمريم ليس وحي نبوي. كلامنا في الوحي النبوي. الوحي النبوي كما ستأتينا القاعدة الثانية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في معرفة النبوة والنبوات، أنواع الوحي النبوي والوحي الإلهي لا تعد ولا تحصى. الله أكبر على هذه القاعدة الخطيرة الثانية، لم نأتي إليها، الأولى بعدنا فيها بس فهرسة لأجل ترابط البحوث واستيضاح تبيان البحوث. فشبكة الإنترنت للنبوة ما انقطعت عن سيد الأنبياء. أي نوع الآن؟ معذرة من باب قرب المعنى، يسمون إنترنت 3G 4G ما أدري يسمونه GG ميجي. المهم هاي طبعا دي الفولتاج والأمبير وما أدري، مع النبوات يختلف درجة درجة. إذا من متى؟ يا ثقلين يا كتاب الله وعثرة النبي، منذ متى النبي نبي وإنباء شبكة الإنترنت النبوة موجودة؟ يقولون بعد صعد قبل الأرحام المطهرة كنهم أصفياء معصومين بس بدرجات متفاوتة، والأصلاب الشامخة دائرة الصفائية الثانية كلهم هذه ضرورة مدرسة أهل البيت. قبل أين؟ قبل آدم نور كان في السماء الأولى، ثم نور في السماء الثانية، ثم نور قبل أن يتنزل في العوالم. هذا النور الذي قبل أن يتنزل في العوالم، بل نور النبي في روايات الفريقين، لا تقل روايات الإمامية فقط، بحمد الله روايات مستفيضة متواترة وصحيحة عند الفريقين ومستفيضة عند الفريقين، بل متواترة عند كل فريق على حدة. نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل العرش، منه خلق العرش. خلق نور النبي قبل خلق العرش. جيد. إذن نور سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قبل العرش، والذي منه خلق العرش والكرسي، العرش العظيم الذي فيه علم كل شيء، وفيه علم أعظم من الكرسي، وفيه علم أعظم من الكرسي. هذا النور على شبكة اتصال نبوية منذ ذلك، مو فقط كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا والعرش بين الماء والطين، ولو العرش ليس فيه ماء وليس فيه طين، كنت نبيا في عندنا رواية قريبة بها قبل أن يعرش الله العرش، أكو موجود لفظ في الروايات إشارة لنفس هذا المطلب العقلي، وهذا ليس اعتماد على روايات مستفيضة ومتواترة فضلا عن روايات صحيحة، بل اعتماد حتى على بيان عقلي قرآني سنشير إليه موجود الآن. فقط نذكر صيغة المدعى فقط، شوف الفرق بين طرح مدرسة أهل البيت لمعرفة النبوة وبين جمهور العامة.
يا الله مش قد الفضل. هذه نكتة أنا سأذكرها كمقدمة لهذه القاعدتين النبويتين للآن ما دخلنا فيهما، فقط نستعرضهما فهرسيان فهرسيان. نكتة مهمة جدا رحمة الله عليه السيد عبد الحسين شرف الدين ذكرها ونحن في جواره وهو في جوار جدة أمير المؤمنين، نكتة لطيفة جدا بديعة دليل على حقانية مدرسة أئمة أهل البيت عليهم السلام، واقعا بديعة، ولعل السيد البروجردي بعد أشار لها قد تنسب ما أنفي يعني غير للسيد عبد الحسين شرف الدين، بس أنا قرأتها شخصيا على كل عن السيد عبد الحسين شرف الدين. هذه النكتة لها الصلة بالنبوة والنبوات، لها الصلة. ما هي هذه النكتة؟ هاي النكتة في الحقيقة قبل السيد بروجردي وقبل تنسب للسيد أو السيد عبد الحسين شرف الدين أو كبار من علمائنا، هي صرح بها علي بن موسى الرضا في عيون أخبار الرضا. ما هي هذه النكتة؟ قاعدة هم قاعدة عامة معرفية في النبوات وفي المعارف. ما هي هاي القاعدة؟ سولوا هاي ليس قاعدة خاصة بالنبوة، وليه لما خاصة هم بالنبوة؟ قاعدة ثالثة جعلوها ثالثة وسندلل عليها الآن. كم قاعدة؟ لا تنسون قاعدة ثالثة. القاعدة الثالثة هذه ما هي الآن؟ أذكرها فهرسيا، أذكرها فهرسيا، أذكرها فهرسيا، أذكرها. القاعدة الثالثة التي أشار لها الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى صلى الله عليه، هذه القاعدة: يحاجج الجاثليق، والجاثليق يعني كاثوليك باللغة العربية، تعريب كاثوليك مذهب الكاثوليكي تعريبه بالجاثليق الكاثوليك، رأس الجالوت خب مع الأحبار اليوم، في حجاج الإمام علي بن موسى الرضا وحجاج آباء المعصومين وأبناءه. هذا شيء موجود في كتاب الاحتجاج أو كتاب عيون أخبار الرضا، دي القاعدة الثالثة موجودة. ما هي؟ يتحدى الإمام علي بن موسى الرضا النصارى واليهود والمجوس وغيرهم من الملل والنحل، عجيب تحدي عظيم في دي القاعدة الثالثة المعرفية في النبوة وقرآنية وعقلية. سبحان الله. يقول، وهو أشار لها السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، يقول لليهود، علماء اليهود الكبار وعلماء النصارى وعلماء المجوس والصابعة حتى، يقول: لن تجد مدرسة ومذهب في الأرض يقدس ويعظم الأنبياء السابقين كما يعظم أئمة أهل البيت الأنبياء السابقين. لماذا؟ صدفة؟ لا. لماذا؟ لماذا هذا الإصرار العلمي الأدياني المللي النحلي من أئمة أهل البيت أن يقدسون ويعظمون الأنبياء السابقين والأوصياء السابقين ومريم وأم موسى؟ يعني الدائرة الصفائية الأولى والثانية، لأنه أم موسى من الدائرة الصفائية الثانية، أم إسحاق سارة من الدائرة الصفائية الثانية. سنة الله في بيوتات الأنبياء أن لديهم دائرة صفائية ثانية، لا نظن فقط في بني هاشم، أعظمها في بني هاشم، كما يخاطب جبرائيل سارة: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. تحادث جبرائيل من سارة؟ تستعظم ذلك على فاطمة أنت وهي أعظم من سارة؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ القرآن ينصلك بأنه حدع محادثة إنبائية عن مشروع سري إلهي مستقبلي ينبئ به جبرائيل من؟ سارة.
تستعظم ذلك على فاطمة؟
ولكن ألا تتأخذ تعليما من القرآن؟ أم تريد أن ترفع يدك عن القرآن؟ فشوف الدائرة الصفائية الثانية موجودة في سنة الله في بيوتات الأنبياء، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله شنو؟ تحويلا. كما في أم موسى، وأوحينا إليها ارميه في اليم، ست أوامر من الله لأم موسى، لا عبر نبي ولا عبر وصي، فاقذفيه في اليم يأخذ اليم إلى كذا عدو كذا، إنا جاعلوه إلى أن تقول. ست أمور محاور أنبأ الله عز وجل به أم موسى بلا وساطة أحد، لا زكريا ولا داود ولا يوسف ولا أحد. تستعظم ذلك على فاطمة؟ أو تستعظم ذلك على زينب العقيلة؟ ماذا دهاك؟ ما الذي دهاك؟ هي سنة الله. تستعظم مع أنه القرآن يقول إن في قصصهم عبرة، أعبر منها إلى فاطمة بل إلى زينب، شبيك أنت؟ هذه سنة الله في بيوتات الأنبياء. يغيظك هذا شيء بعد آخر، لكن هذا موجود في بيت موسى آل موسى، في بيت آل إبراهيم، في بيت آل عمران، بين أم مريم والباري تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن، اصطفى ربي إني أعيدها وذريتها. على كل وأمور ذرية بعضها من بعض، يشمل الدار الصفائية الأولى والثانية حسب نص القرآن، يجعل مريم وأمها وكذا خلهم مجرى، سواء جعلت مريم من الدائرة الصفائية الأولى أو جعلت من الدائرة الصفائية الثانية. تأسيس جذري في القرآن، اقرأ العقائد من منطق العقلي في القرآن، كما ينبهون على ذلك أهل البيت في رواياتهم. نرجع، فالقاعدة الثالثة ما هي؟ هذه عبيق عطر فاطمي وزينبي، ما لنا شارة كود نتعرض له. فنرجع القاعدة الثانية، يقول الإمام علي بن موسى الرضا تحديا لعلماء النصارى وعلماء اليهود: لن، لا ولم ولن تجد أحد يقدس يعظم رسول الله، أنبياء الله، أوصياء الله، بل الدائرة الصفائية في بيوتات الأنبياء، لن تجد أحدا يعظمهم ويقدسهم كأئمة أهل البيت. لماذا؟ صدفة؟ أبدا، ما في صدفة في البيت. تريدون أقول أكثر في تفسير دي القاعدة؟ ما يذكره أئمة أهل البيت في تقديس الأنبياء السابقين، النصارى يزرون يعني والعياذ بالله يحتطون من مقام النبي عيسى فيما حرفوه في الإنجيل أو في شروح الإنجيل. اليهود يزرعون وينقصون ويسفهون والعياذ بالله شخصية النبي موسى، رسل الله العظام يسفهونها، وتظنون أن هذا من باب الصدفة أن المدارس الإسلامية الأخرى طابقت اليهود والنصارى في ذلك؟ صدفة؟ وتميزت مدرسة أئمة أهل البيت في ذلك؟ صدفة؟ لا 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 لا، ليست صدفة، إنما تابع لحقيقة خطيرة، بسبب حقيقة خطيرة ستأتي بيانها في القاعدة الثالثة. هذه نقطة مهمة جدا، أن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، أئمة أهل البيت، أقول بعد أكثر، أقول أكثر لا بأس، كل من بيانات أهل البيت في تفسير دي القاعدة الثالثة، حتى الآن أحد الأخوة السادة حفظه الله اللي يعيش في أقصى المراكز الإسلامية هناك، يقول واحدة راهبة من رهبان اليهود، بنت آية الله العظمى مع اليهود، قال لي اسم اصطلاحهم رابوي، ما ادري انت اسم اصطلاح يعني طبقات علماء اليهود، دي استبصرت بالقرآن ثم استبصرت بأهل البيت. هي تذكر نكتة لطيفة، نفس دي القاعدة الثالثة، نفس دي القاعدة الثالثة، نفس دي القاعدة الثالثة. وفعلا هذا هكذا يقولون أئمة أهل البيت، فعلا يقولون أئمة أهل البيت، فعلا يقول أئمة أهل البيت. تقول يا أخوان الارتباط بالأخوة المشايخ في المراكز في المهجر ضروري عبر الإنترنت، لأن عندهم تجارب وقصص حلوة عن مدرسة أهل البيت، لأن ذلك المتعطشين لمدرسة أهل البيت يلمسون ما نمير صافي عظيم ينبهوك لنكات في القرآن أنت ربما لا تلتفت، ونكات في روايات أهل البيت. أعقل الناس من شارك عقول الناس أو من جمع عقول الناس إلى عقله. هذه التفتت إلى نكتة لطيفة عجيبة في القرآن وفي روايات أهل البيت، هي اللي قادتها إلى أئمة أهل البيت، هي هذه الراهبة اليهودية، يعني من نسل بني إسرائيل، يهودية الأصل وكبيرة. تقول تعجبت أن القرآن وأئمة أهل البيت يقدسون النبي موسى والنبي ومريم والنبي عيسى أكثر من نفس التوراة والإنجيل، مو المحرف، غير المحرف، يعني المقدار غير المحرف في التوراة وغير المحرف في الإنجيل. يعني ثناء القرآن وأئمة أهل البيت لموسى وعيسى وإبراهيم ومريم أكثر من ثناء الإنجيل. يا الله أكبر، هاي شلون تصير؟ صدفة؟ لا صدفة؟ لا ليست صدفة، لأن نفس القرآن يقول أن القرآن مهيمن على من؟ مهيمن على من؟ في سورة المائدة، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، مصدقا لو مؤمنا، ها؟ ما الفرق بين مصدق ومؤمن؟ شوف لاحظوا في سورة آل عمران ألفاظ القرآن برهانية، برهانية، معانيه برهانية. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، سيد الرسول، مصدق لما معكم، ما قال مؤمن. بينما في الأنبياء تجاه سيدهم سيد الرسول يقول لتؤمنن به مو لتصدقنه. فرق بين المصدق والمؤمن ما هو؟ المصدق مهيمن، المؤمن مأموم، يتبع غيب فوقه، يتبع غيب فوقه، يتبع غيب فوقه. لاحظ في القرآن وصفه بالقياس إلى التوراة والإنجيل مصدق مهيمن. في سورة المائدة وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، هو شنو؟ ومهيمنا عليه. فهي تقول هذه، شوف شوف البرهان العجيب الوحياني الموجود في القرآن، أن القرآن يجل موسى وعيسى وإبراهيم ومريم أكثر من الثناء الموجود في التوراة والإنجيل والزبور. وقالت وجدت هذا في لسان العلم لأئمة أهل البيت، وهم نبهوا على ما في القرآن. هذه ليست صدفة، دي القاعدة الثالثة، سنبين مغازيها إن شاء الله في سلسلة هذه الأيام الباقية. وصلى الله على محمد وآل محمد.